الاب والابن الروح القدس ان الله امين. احنا قطينا عن الصفحة 13. احنا كنا اخر حاجة وقفنا عليها الخطأ الكبير اللي عمله ابونا ابراهيم. وشفنا فرعون كلمه وقال له ارجع مكانك تاني وادي مراتك, وطلع كمان ومعاه كمية كبيرة من المواشي والغنم اللي اخدها من مصر. في اصحاح 13 بيقول فصعد ابرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه الى الجنوب. فصعد ابرام هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه الى الجنوب. تخلي بالكم كلمة صعبة, لانه كان في مصر وصعد الى ارض فلسطين. طبعا صعد الى الجنوب لانه صعد الى المنطقة الجنوبية من ارض فلسطين. لكن كلمة صعبة تشير لحاجة تانية غير كده, ان هو كان نزل عن مستواه. ايه اللي خلاك تنزل لمصر؟ واخدي بالك ازاي؟ زي ما اقول لك مسافر نزل من اورشليم الى اريح. نزل ده يمثل الانسان اللي كان موجود في اورشليم, اللي موجود في السماء, اللي موجود عايش في السماويات, اللي عايش مع ربنا, وبعدين انحدر مستواه. عشان كده انتوا فاكرين لما شفنا سفر يونان لقينا انه في اربع خمس ايات ورا بعض تتكرر كلمة ايه؟ نزل نزل نزل, لحد لما وصل لقعر السفينة. واخدين بالكم؟ فهنا نقول العكس بقى. ابرام فاق لنفسه وعرف الغلطة وقدم توبة عن اللي عمله فصعد ربنا يعني رجعه الى مستواه مرة تانية. فصعد ابرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه الى الجنوب. مش هو كان في ارتحال متوالي نحو الجنوب؟ لما قدم توبة يبقى رجع اتجاهه مرة تانية الى الجنوب. وكان ابرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. كان غنيا جدا. في ناس بينخدعوا في كلمة انه دخول جمل من ثقب ابرة ايسر من دخول غني لملكوت السماوات, ان يفتكروا انه كل انسان غني ملوش نصيب في ملكوت السماوات. طبعا الكلام ده مش صح. واخدين بالكم؟ بدليل اهو ابرام كان رجلا غنيا جدا. واحنا اتكلمنا في حتة الغنى دي قبل كده. هو المشكلة في الغنى مش الفلوس نفسها, ولكن ان يعتمد الانسان على امواله, ويبقى حاسس ان امواله هي اللي هتسنده مش ربنا هو اللي بيسنده. لكن انتم مش ملاحظين ان هو رجع باموال كثيرة جدا وغنى عظيم جدا بعد السقطة اللي سقطها. ده ربنا بيكافئه يعني على السقطة انه يرجعه غني. ايه معناها دي؟ النقطة اللي لازم تتفهم انه كل غلطة هقع فيها واقدم توبة هرجع وانا غني, هرجع وانا واخد خير اكتر, هرجع وانا واخد خبرات روحية اكتر. سيبكم من الغنى, ولكن هرجع وانا واخد خبرات روحية اكتر. خدوا مثال سليمان النبي. كان صح ان يتجوز 1000 واحدة؟ يوم ما كان متجوز 999 كان حاسس انه مش شبعان وعايز واحدة الالف. طب وبعد ما اتجوز الالف شبع؟ كان عايز اكتر, مش كده؟ كان عايز اكتر. ولو خد كل السطر في الارض مثالي برضو ما كانش شبع. لا ده لسه عايز يجيب حد من المريخ. طبع الانسان كده. وتعرفين المثل يقول لك ابن ادم ده ما يملاش عينه غير التراب يعني لما يموت وهيشبع وقتها ويبطل طمع. اهو كان عنده 1000 ولم يشبع مش كده؟ غلط، واضح انه غلط، واضح انه مش صح، واضح انه كافر وصية. ده ربنا قال لهم، قال لموسى كده في سفر التثنية، قالوا لما يكون ليك ملك اوعى يكثر من النساء والمال والجياد، لحصنة دي هنخليها بعدين، لكن دول الثلاث حاجات اللي نبه ليهم ربنا، ومعاذا الثلاث حاجات دول وقع فيهم سليمان وكثر الثلاثة. طيب هذه خطية. انا بقول طبعا هو زي قلت لكم قبل كده ان رأيي الرسمي في الكنيسة ان خلاص سليمان قدامه علامة استفهام، ولكن الحقيقة لما بتأمل في اذكار سليمان تلاقي اول اذكار سليمان اللي هي الامثال مش كده؟ حكمة حكمة. وبعد نيجي لسفر الجامعة نلاقي انه وصل لقمة الحكمة، بيقول انا جربت كذا وكذا 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 ووجدت ان الكل باطل وباطل الاباطيل وقبض الريح. طب والنساء اللي كان عندك؟ قبض الريح. ده نضج الحكمة ده الكمان، وده مش ممكن يكون قاله الا لو اختبره، الا لو عرف ان كل اللي جري وراه ده ولا حاجة. حب الفلوس، اخذ فلوس، اغتنى، طلعت ولا حاجة. حب الستات، جاب ستات، لهم ولا حاجة. حب الفراديس والجناين والجهاد ولا كل ده ولا حاجة. ده دي قمة الحكمة، ولكن لسه في بعد قمة الحكمة في حاجة احلى من كده، اللي هي ايه؟ الحب. الحب. ونلاقي ان سليمان كتب سفر النشيد عشان يعبر عن الحب بين النفس البشرية وبين الله. واخد بالكوا ازاي؟ والعجيب انه الطريقة اللي استخدمها سليمان عشان يعبر عن الحب بين النفس البشرية وبين الله استفاد فيها بخبرات روح السابقة اللي هي كانت خطية، اللي هي علاقاته مع النساء بتوعه. فلقينا انه حتى الخطية اللي هو وقع فيها استغلت للخير. امال ايه معنى ان كل الامور تعمل معنى الخير للذين يحبون الله؟ يعني حتى الخطية بتاعتك، حتى خطيتك يوم هتقدم عنها توبة هتكتسب خبرات جديدة. هديكوا امثلة تانية. مثال تاني، خادم. خادم خادم حلو قوي قوي وعلى مستوى روحي كبير جدا جدا جدا. لو جاي يتعامل مع واحد من ولاده والولد جاله وقال له انا عملت خطية كذا وكذا وكذا وكذا، تفتكر ده هيعمل فيه ايه؟ حد يعمل حاجة كده؟ انت لو يمكن ربنا يقبلك تعمل كده؟ يا ساتر يا رب. بصراحة انا شايف انا قاعد معك ازاي، لان هو جواه لا يتصور ان في انسان ممكن يعمل خطية زي دي. ام هو لو وقع في خطية في يوم من الايام، واخد بالكم، ويجي واحد ويقول له انا عملت خطية كذا كذا، يبص له كده بعين كلها تواضع وانكسار، يقول له يا ابني اكيد ربنا هيسامحك، وفي سره هيقول ايه؟ ما هو سامحني قبلك. واخد بالكم؟ يبقى الخطية اللي هو وقع فيها اتحولت لايه؟ للخير. يبقى ابرام لما رجع باملاك كثيرة، انا ايضا بنفس الطريقة لما هرجع من خطيتي هرجع محمل باملاك كثيرة. واهم املاك رجعتها من الخطية اللي انا وقعت منها، ده ربنا ممكن يقبلني، ده ربنا بيقبل الخطاة. او ما اتعامل مع الخطاة واتعامل مع الاخرين بنفس منكسرة متواضعة. واخد بالكوا ازاي؟ دي اهم ما فيها. واتعامل مع الله على انه اله كلي المحبة والرحمة، وان هو بيسمع صلاتي وبيقبلني. هو في املاك اكتر من كده؟ ان انا اكتشف ان انا عندي كنز في السماء، اله قادر انه يغفر، بل بيحب انه يغفر، بل نفسه انه يغفر. هي دي الاملاك الحقيقية اللي هرجع بيها من خطيتي. عشان ما تسمعوا هنا انه يرجع باملاك كتيرة، صحيح من ناحية احنا بنقول انه ايه اللي انت عملته ده، انت راجع بايه؟ ما انت جبت الحاجات دي كلها منين؟ ولكن ربنا بيبصلها من ناحية تانية، ان انا قادر ان انا احول كل الشر الى خير. البني ادم ما يقدرش يعمل كده. افهموا دي الله يخليك كويس قوي. البني ادم دي مش في استطاعة بني ادم انه يعملها. يعني ايه؟ يعني لو جالي الاخ وقال لي انا عايز اعمل كذا كذا, قلت له اوعى تعمل كده, ده انت تضيع, ده يحصل لك مصايب كذا وكذا 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 وكذا, ونبهته, راح من ورايا وراح عمل الغلطة دي, واللي انا قلته حصل. هيروح جاي لي يقول لي ايه, انا وقعت في مشاكل, انا ما سمعتش كلامك وعملت كذا وكذا وكذا وكذا, انا ندمان على اللي عملته. تفتكروا انا كبني ادم هقول له ايه؟ انا هعمل لك ايه؟ استاهل. ما انا قلت لك مش هقدر اعمل لك حاجه. دي امكانيه الانسان, ولكن امكانيه الله له امكانيه تانية. ربنا قال ما تعملش خطيه, اقول له هيحصل لك وهيحصل لك. انا حصل لي وقعت في الخطيه, فاروح لربنا اقول له يا رب انا اخطيت وعملت كذا وكذا وكذا وكذا, ندمان؟ اقول له فعلا يا رب ندمان, حسيت انك غلط, حسيت يا رب اني غلط. هترجع للكلام ده تاني؟ لا يا رب. طب اذهب ولا تعود تخطئ ايضا. طب والمشاكل اللي حصلت لي يا رب, والمشاكل اللي انا جبتها لنفسي, هي لك دي شغلتي, انت مالك؟ انا هحولها للخير. انت قادر انك تحول المشاكل اللي عملتها للخير؟ ما دي امكانيتي, ودي امكانيه الله لوحده. دي امكانيه الله لوحده انه يحول النتائج السيئه اللي كانت نتيجه طبيعيه لخطيتي يحولها للخير بتاعي. وعاد ابرام محملا بالعطايا واصبح رجل غني جدا. وسار في رحلاته من الجنوب الى بيت ايل, وصل الى بيت ايل مره ثانيه. بيت ايل المكان اللي كانت قابل فيه مع ربنا مره ثانيه. شوف ربنا من حنيته لا يمكن يهدى غير لما يرجعك لمركزك القديم. مهما اخطيت مهما اخطيت, ربنا بيفضل يلح يلح, بيفضل يجهد نفسه على خاطر يرجعك مره ثانيه الى مكانك القديم, الى بيت ايل بتاعتك, الى المكان اللي انت بتتلاقى فيه معاه. لازم يرجعك تاني, ولا يهدأ له بال غير لما يرجعك مره ثانيه الى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية, بين بيت ايل وعاي, خيمته حيث ما كان متغرب, ومحل ما كان المذبح والخيمة, محل ما كان فيه لقاء مع الله, وحاسس بغربة عن العالم, وحاسس ان هو ابن الله المحبوب. ربنا رجعه للمكان ده تاني مرة ثانية. الى مكان المذبح الذي عمله هناك اولا, ودعا هناك ابرام باسم الرب. هنا ربنا هدي لما ابرام رجع مره ثانيه الى المكان اللي كان, الى المركز القديم بتاعه, حيث الخيمه والمذبح. ولوط السائر مع ابرام كان له ايضا غنم وبقر وخيام. هنا في ناس بقى لقطوا فرق ما بين مقتنيات ابراهيم ومقتنيات لوط. ايه الفرق؟ ما عندش ذهب وفضة, ها؟ وقال الذهب والفضة ده رمز للسماويات, الذهب رمز للسماويات, والفضة رمز لايه؟ كلمة الله. الفضة رمز لكلمة الله, والذهب رمز للسماويات. ده هو كان لوط محروم من الحاجات دي, من السماويات وكلمة الله, زي ما هنشوف كمان شوية. ولم تحتملهما الارض ان يسكن معا, اذ كانت املاكهما كثيرة, فلم يقدر ان يسكن معا. حاجة غريبة هتلاقيها حتى ظاهرة عامة, اما يكونوا في ناس فقراء تلاقيهم عايشين مع بعض مبسوطين اوي, مفيش مشاكل بينهم وبين بعض. ولكن لما يكون في ناس اغنياء تلاقيهم بيقعوا مع بعض ويتخانقوا على الفلوس. الفقراء ما بتلاقوش حاجة يتخانقوا عليها, لكن فما بيتخانقوش, بيعيشوا كويسين اوي. ولكن الاغنياء دايما يتخانقوا على الميراث وعلى الفلوس وعلى الخناقة مش موجودة غير مع الاغنياء في الفلوس. ولكن جماعة الفقراء عايشين مبسوطين في الحتة دي, اهم دول كان عندهم حاجات كتيرة وبرضه اتخانقوا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي ابرام ورعاة مواشي لوط, بس طبعا واضح ان كان لوط بيساند الرعاة بتوعه. فلم يقدر ان يسكن معه, وكان الكنعانيون والفريزيون حينئذ ساكنين في الارض. طب ايه اللي جاب الجملة دي هنا؟ يعني ممكن برضه احنا ناقشناها الجملة دي الدور اللي فات, لكن ممكن نقول يعني الوقت ده كان لسه الكنعانيين موجودين في الارض. بس انا عايز ابص لها من ناحيه ثانيه. بالذمة مش فضيحه ان ابرام ولوط الناس القديسين اللي ربنا مختارهم ان هو بعد ما يجيبهم في الارض ويقول لهم ادي ارضكم اقعدوا يوم يتخانقوا قدام الكنعانيين والفريزيين الجماعه الوثنيين دي مش فضيحه؟ مش فضيحه ان ان ابرام ولوط يتخانقوا مع بعض ودول قمه الروحانيه في العالم؟ ده ربنا عايز يقول لهم يعني ايه ده؟ انتوا مش واخدين بالكم انتوا مين؟ انتوا مش واخدين بالكم انتوا مركزكم ايه؟ مش واخدين بالكم انتوا مين بالظبط؟ وبتتخانقوا قدام الكنعانيين والفريزيين ولحد النهارده. مش عيب ان احنا نتخانق مع بعض والشياطين واقفه قدامنا بتتفرج علينا وتضحك؟ اتصور كده كل مره انك انت بتعمل خطيه الشيطان واقف عليك وبيضحك شمتان فيك وشمتان في ربنا ويقول له ادي ابنك. شفت ابنك بيعمل ايه؟ ادي ابنك اهو. مش ده انت مت علشانه؟ ده بيحبك ده؟ ما لو كان بيحبك كان حافظ وصاياك، لكن ده مش بيحبك. ونصبح احنا مسار سخريه للشياطين وشماته من الشياطين. ما هم دول الفريزين والكنعانيين. فقال ابرام للوط لا تكن مخاصمه بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لان نحن اخوان. اليست كل الارض امامك؟ اعتزل عني، ان ذهبت شمالا فانا يمينا وان يمينا فانا شمالا. حبيبي ما فيش داعي للخصام، كل واحد يروح لحاله. طبعا واضح هنا ان كان لوط يكون ان ابرام يقول للوط الكلام ده معناه ان لوط هو اللي عمل مشكله كمان مع يعني ساند الرعاه بتوعه، والا كان هم اعلى وقت حلوا المشكله بين الرعاه. لكن كون ان ابرام يوصل يقول للوط انت من سكه وانا من سكه، يبقى لوط كان واقف وراء الرعاه بتوعه. فرفع لوط عينيه وراى كل دائره الاردن ان جميعها سقي قبلما اخرب الرب سدوم وعموره كجنه الرب كارض مصر. مصر كان زمان زي ما قلنا مخزن الغله بتاع الدوله الرومانيه. كانت الارض بتاعتها خضره باستمرار، وكانت الخير بتاعها ويكفي ايام يوسف انها وكلت كل الارض اللي حواليها. رفع لوط عينيه، ما قالوش يا عمي انت تختار الاول. اختار الاول ليه؟ احسن يلطش حته كويسه. لا ما انا اختار انا على طول. في فرق بين واحد عايش زي ما بنقول بروح الغربه وواحد عايش حاسس انه يا ياخد حقه دلوقتي يا تبقى الدنيا انتهت. عجبتني القصه معروفه لتوفيق الحكيم، بس المبدا اللي قاله مبدا مسيحي جدا حتى الالفاظ اللي استخدمها. قصه اسمها عصفور من الشرق. ففي القصه دي بيقول مبدا خطير، مبدا روحي خطير. قال ايه؟ قال انه ايه الفرق بين الثورات في العالم الشرقي والثورات في العالم الغربي؟ طبعا يوصل بالعالم الغربي روسيا وفرنسا، لان دي كانت ثورات دمويه وتدبح فيها عشرات الالوف، دبحوا فيها كل الاغنياء والدم بقى للركب. ولكن ثورة زي اللي حصلت في مصر 52 ما تخربوش فيها حد، حتى خربوش ما حدش تخربش يعني، واخدين بالكم؟ فبيقول ادي الفرق ما بين الثورات في العقف اللي في الشرق والثورات في الغرب. طب ليه الثورات في الغرب دموية بينما ان الثورات في الغرب بيضاء؟ فقال انه، وده مبدا بقى انا يعني شخصيا عجبني قوي ان يقول الكلام ده، قال ان الناس في الغرب عايشين ما عندهمش غير ملكوت الارض، وده النص اللي استخدمه ملكوت الارض. ولكن الناس اللي في الشرق يؤمنوا بان هناك بعد الارض، بعد ما تنتهي الارض هيكون في ملكوت للسماوات. فلما يفقد حظه في الارض بيبقى عنده امل انه هيعوض حقه في ملكوت السماوات، عشان كده مش بيموت اللي جنبه. واخدين بالكم ازاي؟ عشان مش بيموت اللي جنبه، ولكن اللي حاطط في قلبه ان بعد الارض مفيش حاجه، يا اما ياخد حقه في الارض بالكامل وفي سبيل هذا ممكن يدبح كل الاغنياء اللي حواليه عشان ياخد حقه منهم، لا ما يهداش، لان هو لو ما خدش حقه هنا طب هياخده فين؟ لكن بالنسبه لانسان مؤمن، يعني لو بلغه التوفيق الحكيم يعني انسان من الشرق، بالنسبه لانسان المؤمن لو خسر حظه في الارض بيبقى عنده رجاء في ان عنده ايه؟ ملكوت السماوات. فمش همه، ما بيدبحش اللي حواليه لو كانوا اغنياء. تاخدين بالكم من الحته دي؟ المبدا ده مبدا يعني بلا شك يعني مبدا من الكلام اللي احنا بنقوله. فكرة كلمة ملكوت السماوات دي اصلا دي كلمة احنا اللي بنستعملها. فعشان كده لقى التجاوب عندي، يعني انا حسيت بالكلمتين دول انا بقراهم انه دول بيحملوا، الكلمتين دول بيحملوا الروح بتاعتنا بالظبط. واخدين بالكم؟ فالانسان المسيحي فعلا اللي حاسس بغربة في العالم، لو كان لوط عايش بالاحساس ده ويجي ابرام ويقول له اختار، يقول له عم انا مش فارقه معايا اختار اللي انت عايزه، ده انت عمي، ده انت الكبير. لكن ده عايش بالروح اللي هو مفيش حل غير هنا، فيا اما اخد حقي هنا يا اما يبقى بالظبط. فقام هو ادور على طول واختار احسن ارض. ابرام عايش بروح الغربه مش فارقه معاه، قال له اختار اللي انت عايزه وانا الباقي هاخد انا حته وتضح كون هنا. وفعلا لقينا ابرام اخد حته مش تمام، بينما ان لوط اخد ارض، اخد ارض جنة وراح قاعد فيها. اللي اختار لنفسه راح منه كل حاجة زي ما نشوف الاصحاح اللي جاي. واللي عاش بروح الغربة هشوفه دلوقتي على طول بعد اول ما لوط اعتزل عن ابرام وراح على سدوم وعمورة، ربنا نده ابرام قال له تعالى يا ابرام اطلع اقف اتفرج هنا، اتمشى في الارض شمال وجنوب وشرق وغرب، كل اللي انت شايفه ده ليك. فاللي ما اختارش لنفسه اللي عاش بروح الغربة اخد كل حاجة، واما العكس اللي اختار لنفسه ومات على الارض خسر كل شيء، خسر كل شيء. واضحة دي؟ فرفع لوط عينيه وراء كل دائرة في الاردن ان جميعها سقي قبل ما اخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كارض مصر حينما تجيء الى صغر. كلمة صغر في بعض الترجمات مترجمة صوعا، ولو اتقالت صوعا تبقى فين؟ تبقى في مصر. صوعا دي في مصر، وبعض الترجمات مترجمة صغر. عموما احنا لو قلنا ان هي صغر، صغر دي جنب سدوم وعمورة، بدليل ان لوط لما جت حرق سدوم وعمورة قال الملك قال له اروح فين؟ صغر. فصغر دي مدينة صغيرة، حتى كلمة صغر من صغيرة انها مدينة صغيرة، فقال انا عايز اروح صغر دي. واخدي بالكم ازاي؟ ولو قلنا ان هي صوعا برضو ماشية. ليه؟ لانه بيقول له ان الارض كجنة الرب في ارض كجنة كارض مصر لما تجيء الى صوعا، يعني لما تروح في مصر هتشوف ارض جنة زي الارض اللي احنا شايفينها هنا في سدوم وعمورة. فاهمين ازاي؟ فلو انا فهمتها على انها صغر، فصغر جنب سدوم وعمورة، كأن لوط لقى الارض اللي حدودها سدوم وعمورة وصغر، الارض دي كلها عاملة زي الجنة. ولو انا فهمتها انها صوعا اقول ان سدوم وعمورة كأنها جنة ربنا اللي في ارض مصر لما تيجي الى صوعا. واللي عايز يعرف كلمة صوعا انها تشير لمصر يرجع لاشعياء 19، هتلاقي في اشعياء 19 ان اسم صوعا بيطلق على مصر. طيب فاختار لوط لنفسه كل دائرة في الاردن وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الاخر. ابرام سكن في ارض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه الى سدوم. وكان اهل سدوم اشرارا وخطاه لدى الرب جدا. يعني هو اختار ولكن لم يهتم ان المكان اللي راح فيه مكان مليان خطية، دي ما تفرقش معاه. المهم عندي سيدتي اخالط الاشرار مش مهم، تفسد عائلتي وبناتي مش مهم، اللي يحصل يحصل، بس المهم ان انا كسبت ماديا. دي النظرة الخطيرة، المكسب المادي فقط لا غير. وقال رب لابرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنفسك الى الابد. على طول على طول اول ما لوط مشي ربنا ظهر لابرام قال له انت خسرت ايه؟ خسرت حتة ارض؟ شايف بص من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. اللي بيسيب شيء لربنا لابد ان ربنا يعوضه. هنا نلاقي منطقين. المنطق الاول ان ابراهيم ساب اور. واخدي بالكم ازاي؟ ابراهيم ساب اور. وبعد ما ساب اور ربنا قال له انت هتبقى بركة. ما هو مش ممكن حد يسيب الا لما ربنا يديله. وزي ما قلنا ربنا غني قوي. عمرك ما هتسيب شيء الا ربنا هعوضك. طب انا ممكن اسيب لربنا لكن هل اسيب البني ادم؟ المنطق الثاني انه ساب للوط. واخدي بالكوا ازاي؟ هو المنطق واحد. ما انت تسيب للبني ادم او تسيب ربنا هي المنطق واحد. اللي يطلب منك ثوبك تعطيه الرداء. ما ده انت بتسيبه لمين؟ انت بتسيبه لانك مش عايز تتصارع على شيء تافه. يبقى لانك انت عايش بمنطق الغربة. لو انا فكرت ان انا حقي مع الانسان هعيش بمنطق تاني. ولكن لو انا فكرت بمنطق ان انا عايش بغربة او مسيب. لان هو المنطق مش ان انا بسيب الانسان ولا انا بسيب لربنا. فهنا ابراهيم لما ساب له لوط انه يختار وساب له الارض ساب له الجمل بما حمل. هنا مش ابراهيم بيسيب له لوط ولكن ابراهيم بيسيب لمين؟ لله. لان هو عايش بروح الغربة. فمش فرقة معاه انه يحوط على كل شيء او يخسر شيء. الاساس في التعامل في حياتي ان انا لو حطيت في ذهني ان انا بتعامل مع الله مش مع انسان طريقة تصرفاتي تختلف. فمين قصدي؟ يعني يجي موظف بس محدش يقول لي ان الناس كلها تعمل كده. انا بدي مثال كل واحد يطبقه زي ما هو عايز. انا ماليش دعوة. لما يجي موظف ويزوغ من شغله وتقول لي الناس كلها تعمل كده اقول لك مش صح. طب المدير موافق اقول لك ماليش دعوة. انا في قرار ضميري من جوه اقول ايه؟ انا مش بتعامل مع المدير ولا بتعامل مع رئيس مجلس الإدارة. انا بتعامل مع ربنا. ربنا شافني بزوغ هيقول لي انت بتعمل كده ليه؟ اقول على قد فلوسهم؟ مش انا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع ربنا. لو انا حطيت في ذهني انا بتعامل مع ربنا في كل صغيره وكبيره تصرفاتي كلها بتفترق. لان المنطق انا مش بتعامل مع انسان انا بتعامل مع الله. لان ربنا هو اللي قاعد يبص عليا. طيب وقال رب لابرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد واجعل نسلك كتراب الارض. لما نقلب في اصحاح 15 هتلاقي ايه؟ آية خمسة ثم اخرجها الى خارج وقال انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها وقال له هكذا يكون نسلك. يعني زي ما قلنا مرة في المقدمة اللي اتكلمنا فيها عن ابراهيم قلنا ان مرة ربنا يقول له نسلك هيكون كتراب الارض ومرة تانية يقول له نسلك كنجوم السماء. امتى يقول له دي؟ امتى يقول له دي؟ لما يكون بالليل هيقول له كنجوم السماء ولما يكون في النهار يقول له كتراب الارض. لان لو قال له بالليل كتراب الارض يقول له فين التراب انا مش شايف حاجه يا رب. يرجع بص فوق يقول له وده فيه كان مجاوزة فيها هاجر مش سارة وريته نجوم الظهر. النقطة ان لما يكون بيكلمه بالليل بيقول نجوم السماء ولما يكون بيكلمه في النهار يقول له تراب الارض. وزي ما قلت لكم ان النقطة انا ما يهمنيش ان ربنا بيكلمه امتى بالليل وامتى في النهار. المنطق الروحي ورا الكلمتين دول اللي هما ايه؟ ان ابراهيم ابو الكل. ابو الكل. ابو الجميع. ابو اليهود وابو الكنيسة حاليا. مش احنا ولاد ابراهيم؟ طيب اليهود كانوا عايشين في ظلمة اليوم السابع. ولكن لما اشرق المسيح شمس البر اصبحنا احنا النهاردة عايشين في صباح اليوم السابع، اليوم الثامن ده الابدية، ده لما يجي المسيح المجيء الثاني. احنا حاليا في اليوم السابع، لسه ما انتهاش اليوم السابع. فقبل المسيح كان مساء، وبعد المسيح كان صباح. وابراهيم هو ابو الكل، واحنا اولاد ابراهيم بالايمان. عشان كده تراب الارض ده يشير لمين؟ لينا احنا، لينا احنا. هم عشان تراب الارض يبقى هم اليهود. تراب الارض احنا قلنا بيقولوا تراب الارض دي امتى؟ في الصبح. يبقى في الصبح مين اللي موجود في الصبح؟ احنا، لان شمس البر اشرق. فاحنا تراب الارض، ونجوم السماء دول هم مين؟ اليهود. مش ان هم نجوم وكواكب واحنا تراب، الموضوع مش كده، الموضوع في العدد، يعني اللي هم في الكثرة، الكثرة العددية. فابراهيم هو ابو الكل بالايمان، واحنا ابنائه بالايمان كلنا. واخدين بالكم ازاي؟ مش عايز اخش في الحتة دي. طيب واجعل نسلك كتراب الارض، حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض فنسلك ايضا يعد. انت واخدين بالكم ان محدش قادر يعد العدد بتاع تراب الارض؟ كلمة اتقالت فين تاني قبل كده او بعد كده؟ الرؤية، الرؤية. فاكرين لما شاف يوحنا في السماء؟ اصل في ناس يأسى وتقول لك الطريق ضيق ومحدش داخل السماء. واخدين بالكم؟ اقروا في سفر الرؤيا يقول لك ايه، لم يستطع احد ان يعده من كل الالسنة والممالك والشعوب، وكل دول امن وكل دول داخل السماء، واحنا قاعدين مرعوشين ونقول السماء دي للانبا انطونيوس بس، للانبا بشوي. ده حتى الانبا انطونيوس والانبا بشوي يزعلوا لو ما كنتوش انتوا معاهم. هيقعدوا لوحدهم في السماء الانبا انطونيوس والانبا بشوي؟ ما هيفرحوا قوي بيكم. ما حدش يعيش باليأس ده، لان السماء مفتوحة لينا كلنا، كلنا اولاد ربنا وكلنا تراب الارض. وما حدش فيكم باذن الله مش تايب، يعني كلكم تايبين الحمد لله ونشكر ربنا. حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض فنسلك ايضا يعد. قم امشي بالارض طولها وعرضها لاني لك اعطيها. فنقل ابرام خيامه واتى واقام عند بلطات ممرة التي في حبرون، بنى هناك مذبحا للرب، مذبحا للرب، خيمة، مذبحا للرب. ده عايش زي ما نقول حاجتين، روح الغربة و اللي هي الخيمة والمذبح. فاكرين ما قلت لكم لو انا عشت بروح الخيمة فقط او روح الغربة ابقى ايه؟ عارفين ابقى ايه؟ فاكرين كلمة اللي قلتها؟ ابقى متكلكع، ابقى متكلكع. يبقى عندي عقد نفسية، يبقى عندي صغر نفس، وعندي واحد قاعد متكلكع كده وحاسس الناس كلها بتكرهه، واخد ما هو ده في نفسه بتعمل كده، يرفع نفسه ويقعد ما يتكلمش حد. ايه العالم كله وحش؟ ايه ده الناس كلها كخ؟ ايه الحكايه؟ الناس كلها عايزه تموتني، ده عايز يضطهدني، ده عايز يموتني، ده عايز ياكلني. وتلاقيه قاعد قافع نفسه ويقعد، ده نوع من الجنون. الخيمه لوحدها ما تنفعش، الخيمه لوحدها ما تنفعش، لكن خيمه لازم يجي معاها مذبح. مذبح يعني ايه؟ يعني علاقه مع الله، علاقة مع الله تديني انسباح على البشرية كلها والحب للعالم كله، حتى للي بيكرهني، حتى للي عايز يموتني. ما هو المذبح معناها علاقة مع الله. فلو انا قلت غربة فقط وانعزل وقعد في اوضة لوحدك يجي لك جنان، لكن لما اقول خيمة مع المذبح الموضوع يفترق. يبقى انا وقتها انا معتزل الشر اللي في العالم، مش معتزل علاقة مع الناس. وكون ان في مذبح يعني في علاقة بيني وبين الله، تديني حب للبشرية كلها. فهمتوها كده؟ هنا بقى في تأمل لطيف قوي. يقول له ايه؟ يقول له قوم امشي في الارض كلها، قوم امشي في الارض كلها. وبعدين قبلها يقول له اتمشى، انظر شمال وجنوب وشرق وغرب. وبعدين قوم اتمشى الارض بتاعتك. انتوا واخدين بالكم من التسلسل ده؟ قوم بص. طب بص بص انا عملت ايه؟ بص كده شمال وجنوب شرق وغرب، انا رسمت علامة ايه؟ وبعد كلمة الصليب على طول قوم، وبعد كلمة قوم الارض كلها بتاعتك. ايه رأيكم؟ الصليب فقيامة فميراث للارض، مش هو ده التسلسل؟ مش هو ده التسلسل اللي عمل المسيح حتى على الاقل؟ المسيح عمل ايه؟ صليب، قيامة، صعود، جلوس عن يمين الاب، مش كده؟ طيب انا بالنسبة لي نفس الحاجة، نفس الحاجة، اعيش هنا صالبا الاهواء مع الشهوات، مش كده؟ وبعدين القيامة، وبعد القيامة ومورث الارض، ارض الميعاد، اورشليم السماوية. مش نفس التسلسل؟ الاصحاح 14. وحدث في ايام امراث الملك شنعار واريوك ملك الاثار وكدر لعمر ملك ايلام وتدعال ملك جويم، اربع ملوك، ان هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سدوم وبرشاع ملك عمورة وشنآب ملك ادمة وشمئبر ملك صبويم وملك بالع التي هي صغر. ما جابوش اسمه لانه يبدو ان هو يعني كان اصغر، او يعني لخطيته يعني كان احقر من انه يذكر اسمه. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين الى عمق السديم. القصة عشان نفهمها، وده مبدأ احنا متفقين عليه من زمان، ان عمر ربنا ما بيضرب البني ادم ضربة شديدة الا لو كان جه قبلها ضربات انذار. واخدين بالكم ازاي؟ سدوم وعمورة دول عايشين، انتوا عارفين خطيتهم، الشذوذ الجنسي، ومن بشاعة الخطية بتاعتهم ربنا قرر انه يضرب، ولكن ما يضربش على طول، يوم يجيب الضربات عن على خطوات مسلسلة. اول ضربة كانت ايه؟ تسمعوها هنا، ان كدر لعمر مع الملوك المتحدين معه يفرض الجزية. يعني هو ضرب من 12 سنة، ضرب سدوم وعمورة وصغر، ضربهم وفرض عليهم الجزية، والظهر انها كانت جزية تقيلة لدرجة ان هم كانوا بيصرخوا من الجزية 12 سنة. جم في السنة 13 قدامنا حلين، انا تعبان من الجزية، انا تعبان من ظروفي الاقتصادية، انا تعبان، طيب ايه الحل؟ في طريقتين دايما للتفكير، واحد في ضيقة، واحد في شدة، في دايما طريقتين للتفكير. الطريقة الاولى اقول ايه؟ نظرة اقتصادية، نظرة سياسية للموضوع، والنظرة الثانية نظرة دينية. لو هما بصوا للموضوع نظرة دينية يقولوا لماذا الضيق اللي احنا فيه؟ الله، ده يمكن بسبب الخطيئة بتاعتنا، طب ما تيجي نقدم توبة، كانت المشكلة انتهت. زي ما عمل الابن الضال، الابن الضال وهو قاعد ما قالش هما دول الاصدقاء سابوني في المحنة، يا ما صرفت عليهم، دول ناس ما تسويش يعملوا فيا كده. لو كان قاعد فكر بالاسلوب ده كان وصل لايه؟ كان الخنازير كانوا الاكل وهو فضل جعان، مش كان بياكل معاهم؟ كان هيقعد يفكر التفكير ده لحد ما الخنازير كانوا الاكل وكان هو فضل قاعد جعان. لكن هو فكر بمنطق اخر، منطق ديني، انا ليه تعبان؟ لان انا عامل خطية، اقوم وارجع الى ابي، اتحلت مشكلته ورجع لمستواه. واخدين بالكم ازاي؟ الاهل سدوم وعمورة بدل ما يفكروا بالمنطق الديني، انا تعبان ليه؟ اذا هناك خطية في حياتي، اقدم توبة، ما فكرش كده، قالوا لا، منطق سياسي، لان كدر لعمر فرض علينا الجزية، نقوم ونعمل ثورة. عملوا ثورة وقعدوا سنة، اللي هي السنة 13 ما يدفعوش الجزية. كدر لعمر قدمهم، راح عامل جاب الملوك بتوعه اللي هو في حلف بينه وبينهم، وراح طالع عليهم وضربهم ضربة شديدة، واخد الملوك سبايا ومعهم كل النساء والاولاد وكل ممتلكات سدوم وعمورة اتخذت في السبي. واخدي بالكم ازاي؟ لان طريقة التفكير المنطق في التفكير غلط. في ناس بتطوه وتحلل تحلل كل الاحداث اللي في حياتها بطريقة اقتصادية او طريقة سياسية وده مش صح. احنا كولاد ربنا عارفين ان احنا حياتنا في ايده بدل انا حياتي في ايده وهو ضابط الكل. طب اي مشكلة بتيجي او طب اذا كانت مشكلة جيت طب انا اقدم توبة اقدم توبة. عارف لو ما كانش في خطيئة في حياتك كنا كده تفكر انك تقدم توبة هتطلع ببركة روحية على الاقل على الاقل هتطلع بركة روحية. ده لا يلغي ان انا اشغل عقلي وافكر. انا مش معنى كده مش اشغل عقلي وافكر لا ما لازم اشغل عقلي وافكر ما ربنا حط لي عقلي ليه. ولكن دايما نفكر اذا كان هناك خطية فلأتخلص منها واقدم توبة وبالتأكيد هيكون نتيجتها بركة لحياتي. هنا سدوم وعمورة ما فكروش كده راح عاملين ثورة وامتنعوا عن دفع الجزية. لكن تاخدين بالكم ان الضربات جاية ازاي؟ اول ضربة كانت ايه؟ جزية ما فقوش. الضربة الثانية كانت ايه؟ حرب ما فقوش. الضربة الثالثة كانت ايه؟ عمى ما فقوش. الضربة الرابعة اتحرقت سدوم وعمورة بالنار. فاذا ضربات ربنا بتيجي زي ما بنقول بالتدريج بالتدريج. مفيش ضربة عنيفة مرة واحدة. جميع هؤلاء اجتمعوا متعهدين الى عمق السديم. كلمة عمق السديم معناها ايه؟ عمق السديم ليها كذا تفسير. هقول لكم اتنين منهم والثالث موجود في الكتاب انا مش عايز اطول فيه. عمق السديم الجبال الموجودة في المنطقة هناك اسمها السد، جبال طباشيرية. الجبال دي اسمها السد، وعشان اجمع في العبرية احط المقطع ايم. واخدين بالكم ازاي؟ يبقى عمق السديم يعني الجبال اللي هي موجودة في دايرة الاردن اللي هي الجبال الطباشيرية. ولكن التفسير اللي انا مرتاح له اكتر ان عمق السديم جاية من ان لما حصل النار لما نزلت على سدوم وعمورة واتحرقت حصل فيها كمان انخفاض في مستواها، فالبحر الميت غطى المنطقة بتاعت سدوم وعمورة وده اللي رفع مستوى الملح في البحيرة. انها اتملحت اتحرقت بالكبريت. واخدين بالكم ازاي؟ فسدوم وعمورة جغرافيا حاليا موقعهم تحت البحيرة تحت البحر الميت. فاهمين النقطة دي؟ فكلمة عمق السديم هنا لما جاي السديم اصليها يعني قريبة خالص من سدوم. فعمق السديم يعني سدوم اللي كانت فوق واصبحت الان في عمق البحيرة. اثنتي عشر سنة استعبدوا لكدر لعمر والسنة الثالثة عشر عصوا عليه وفي السنة الرابعة عشرة اتى كدر لعمر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيين في عشتروه قرنايم والزوزيين في هام والايميين في شاوق ريتايم والحوريين في جبلهم سعير الى بطمة بطمة فران التي عند البرية. ثم رجعوا وجاءوا الى عين مشفاط التي هي قادش وضربوا كل بلاد العمالقة وايضا الاموريين الساكنين في حصون تمار. ايه ده؟ دي خطة عسكرية. يعني كدر لعمر ده عمل خطة عسكرية. سدوم وعمورة هنا لو هو جه ضرب سدوم وعمورة كان كل الصغيرين دول عملوا ايه؟ طلعوا يساعدوهم. لكن هو ده راح جاي ما ضرب سدوم وعمورة هو الهدف بتاع سدوم وعمورة ما جاش على سدوم وعمورة جاه وراح ضرب كل القبائل اللي حواليها اللي كانت ممكن تساندها. وفي الاخر بعد ما ضرب دول اتفرد بسدوم وعمورة. عشان كده ده الزوسيين والرفائيين والحوريين والايميين ده كل دول قبائل كلها متنطورة حوالين سدوم وعمورة. لما ضرب الصغيرين استفرد بسدوم وعمورة. فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك ادمة وملك صبويين وملك بالع التي هي صغر ونظموا حربا معهم في عمق السديم مع كدر لعمر ملك عيلام وتدعال ملك جويم وامرافل ملك شنعار. كل دول على فكرة شنعار وامرافل دول خدوا بالكم اللي هم حوالين نهر ما بين نهر فرات ونهر دجلة. يعني كدر لعمر والملوك المتحدين معاه دول جايين من الشمال من عند نهر فرات ونهر دجلة، واخدين بالكم ازاي؟ ومنطقة سليم معمورة تحت في الجنوب. 4 ملوك مع 5، 4 طبعا هما كدر لعمر مع اللي معاه، والخمسة اللي هما سدوم وعمورة. وعمق السديم كان فيه ابار حمر كثيرة، الحمر اللي هو القار المعدني، حاجة زي الزفت كانوا بيستخدموه في المباني. لما فادوا احنا شفناها دي قبل كده، لما فادوا يعملوا الطوب عن طريق طين ويشوه، كانوا يلزقوا الطوب في بعضه بالحمر، وده متوافر في المنطقة اللي هناك. والمهم ان ابار الحمر دي كانت عبارة عن حصن طبيعي بيحامي عن سدوم وعمورة. الحصن الطبيعي اللي انا فاكره بيحميني كان هو سبب المقلب بالنسبة لي. لما جاء كدر لعمر هاجم عليهم، واخدين بالكم، اتكعبلوا ووقعوا في الابار الحمر دي. وعمق سليم كان فيه ابار حمر كثيرة، فهرب ملكا سدوم وعمورة وسقط هناك، والباقون هربوا الى الجبل. فاخذوا جميع املاك سدوم وعمورة وجميع اطعمتهم ومضوا، واخذوا لوطا ابن اخي ابرام واملاكه ومضوا. هنا بيصر انه يذكر كلمة واملاكه. مش انت اللي اخترته؟ مش ده اللي انت كنت بتجري وراه؟ بضعف ثانية بتجري وراه ايه؟ والدرس مازال موجه. اذ كان ساكنا في سدوم، الكتاب بيقولها بمرارة، انت ايه اللي جابك هنا؟ اعتذروا منها يا شعبي لئلا يصيبكم من ضرباتها. ربنا لما يكون ناوي يضرب فبيقول لشعبه اعتزل من الشر، لان الضربات جاية، ابعد، انت مالكش دعوة. فاتى من نجا واخبر ابرام العبراني. شعنا بيقول هنا ابرام العبراني، ما انا عارفين انه عبراني لان عبر نهر الفرات وجاي من اور، لكن ليه هنا يصر يقولها ابرام العبراني؟ ليه؟ المتجول اللي جاي الغلبان ده، العبراني ده اللي جاي عابر مش لاقي حتة يقعد فيها، اللي عايش بروح الغربة، اللي عايش متغرب، هو اللي هينقذ اللي قاعدين مستقرين في سدوم وعمورة. في فرق بين واحد عايش بروح الغربة لكن ربنا ساكن فيه يبقى قوي، وبين واحد اختار العالم وشعر انه غني. كم واحد صياد سمك وانقذ بلاد بحالها بانه دعاهم للمسيحية؟ كم واحد؟ كم واحد فقير الله اختار ابنياء العالم ليخزي بهم حكمة الحكماء؟ مش دي الموجودة في كورنثوس؟ ابرام العبراني اللي ملوش حتة يقعد فيها، هو ده اللي انقذ ملوك سدوم وعمورة. فلما سمع ابرام ان اخاه سبيا، جر غلمانه المتمرنين والدان بيته 318 وتبعهم الى دان. زي ما قلنا ده يدل على شيء، يدل على شجاعة من ابراهيم، ويدل على انه في بعض الاحيان المواقف بتحتاج ان انا انعزل في اوضة واصلي، ولكن في بعض الاحيان المواقف بتحتاج لشجاعة، ويبقى الواحد ياخد موقف بشجاعة. في مواقف تحتاج كده، مواقف تحتاج كده، وربنا بيدي حكمة لولاده امتى يتصرف كده وامتى يتصرف كده. رقم 318 ده رقم لطيف، لانه تاريخيا رقم 318 ده انت سمعته تاني فين؟ مجمع نيقيا. 318 بنيقيا، لما بتيجي تكتب 318 ده تأمل لطيف، لما تيجي تكتب 318 باليوناني تطلع حرف تي بالانجليزي زي عامل زي الصليب، وراها حرف اي بداية كلمة ايوس الابن، وراها حرف اتش، اتش بالانجليزي تتنطق اي باليوناني اللي هو بداية ايسوس يسوع. فناس قالوا انه 318 رقم بيتكرر لانه احنا بنغلب بصليب يسوع المسيح. تأمل. وفي ناس بصوا لمجمع نيقيا وقالوا ان عدد مجمع نيقيا كان 318، احنا بنغلب بثباتنا على الايمان المسلم لنا مرة من الاباء. ومين اللي استخدم الكلمة دي؟ الايمان المسلم لنا مرة من الاباء، يهوذا. يهوذا في رسالة يهوذا، مش يهوذا اللي سلم المسيح. وتبعهم الى دان. طبعا هنا كلمة دان، دان ده مين؟ مين دان ده؟ ها؟ ابن يعقوب. طب هو كان دان موجود دلوقتي؟ طب وموسى كتب ازاي دان؟ دان اخذ هذا المكان. لما تقروا سفر القضاء اصحاح 18 تلاقوا ان دان كان لهم حتة صغيرة قاعدين فيها ما اكتفوش، راحوا واخدين بعضهم وراحوا مسافرين وبعتوا جواسيس لشمال اسرائيل، لقوا منطقة عايش فيها شعب قافل على نفسه، طلعوا هجموهم وموتوهم وخدوا منهم هذا المكان. الحتة دي كان اسمها لشم، الحتة شمال اسرائيل كان اسمها لشم، وطلع الدانيين خدوا المكان ده واستعمروه واصبح اسمه دان. المكان اللي بيشار اليه هنا هو شمال اسرائيل حيث ما كان يسمى لشم، وبعدين استعمروا الدانيين بالكلام ده بعد دخول الشعب الاسرائيلي الى ارض الميعاد بحاجة بتاعت 50 سنة. طب اشمعنى هنا بيذكر اسم دان؟ ما دي من ضمن الحالات اللي ممسوكة، يقول لك دي غلطة في الكتاب المقدس. موسى جاب اسم دان منين؟ ايه الرد عليها؟ ها؟ ممكن، بس انا هستبعد الحل ده، هستبعد الحل ده صح، بس كان يعرف ان وقتها يعني انا احتمال ممكن يقول انه موحى به من الروح القدس. ولكن احنا قلنا قبل كده ان عزرا لما جمع الكتاب المقدس صلح بعض الحاجات بالاسامي الجديدة. مش انا قلتلكم حكاية الملكة نظري الاسبوع اللي فات. يعني النهاردة لما نيجي نقرأ كتاب تاريخي وهعيد كتابة التاريخ مرة تانية، واحد يقول انا ماشي في شارع الملكة نظري، انا وانا بعيده هكتب شارع رمسيس، لان اللي قاعدين دلوقتي مش هيفهموا مين هو الملكة نظري. نص اللي قاعدين هنا على الاقل انا ما اعرفوش مين هي الملكة نظري، ولا ان الشارع رمسيس كان اسمه الملكة نظري، ما حدش يعرف. فهو بيعيد عزرا بيعيد الكتاب، غير الاسامي الى الاماكن باساميها الحديثة المعروفة. واخدين بالكم ازاي؟ ودي مش مشكلة. انا ايه مشكلتي ان واحد ان عزرا كتب الكتاب المقدس ونحاميا كتب وده كتب وده كتب، لو كل واحد فيهم هو بيكتب عد الكلمة وحطها بالاسم الحديث انا باخد من الكتاب المقدس معناه. واخدين بالكم؟ انا باخد من الكتاب المقدس المعنى، مش باخد هي لشم ولا دان، دي متفرقش معانا ابدا. ولو عايزين تغيروها ترجعوها لشم رجعوها، الكلام المقدس مش هيتهز لو انتوا غيرتوا دان عملتوها لشم. فاهمين ازاي؟ فعزرا غيرها وعمل كده كتير، يعني في اماكن كتير موجوده في الكتاب المقدس ومعروف ان عزرا عمل كده، وحط المصطلحات الجديده اللي بقت الناس بتستخدمها عشان يبقى يعني الاصطلاح مفهوم عند الناس. فلما سمع لا احنا خلاص، وتبعهم الى دان وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده. يعني انقسم يعني عمل حيلة عسكرية، هم معسكرين هنا راحوا مقسم الرجالة بتوعه جزء جاي من هنا وجزء جاي من هنا، حيلة عسكرية، لان هم هيبتدوا حرب من هنا يبصوا جايين لهم ضرب من فين؟ من ورا. وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتابعهم الى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الاملاك، واسترجع لوطا اخاه ايضا واملاكه والنساء ايضا والشعب. فخرج ملك سدوم لاستقباله. طبعا خرج ملك سدوم لاستقباله ده بعد ما رجع وقعد في سدوم وعمورة، فراح له عشان يشكره. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة قدر لعمر والملوك الذين معه الى عمق شاوى الذي هو عمق الملك. اهدي برضو من ضمن الحاجات المفروق اللي بتثير اسئلة، ايه عمق الملك؟ عمق الملك، عمق الشوى ده اللي هو السهل اللي موجود في الارض، حتة ارض سهل واضحة كبيرة ما فيهاش جبال. وكان ملوك اسرائيل بيدربوا العساكر بتوعهم على الحرب في هذه المنطقة، فكان اسمها عمق الملك حيثما يدرب الملك جنوده. واخدين بالكم؟ طب ايه اللي حطها هنا وهو بيكتب عمق شوى؟ عمق شوى يعني وادي السهل، اللي هو الوادي المفتوح الواسع اللي كان بيدرب فيه الملوك عساكرهم. طبعا ملوك اسرائيل اللي كتبوا بوم بعد الكلام ده بحالي 500 سنة مثلا. طب موسى جاب الكلام ده لين هو بيكتب؟ نقول برضو انها اضيفت في عصر بعد كده. عمق الشوى يا جماعة يا اللي بتقروا دلوقتي عمق الشوى انت شطرات عن ايه عمق الشوى؟ عمق الشوى ده كان اسمه ايام موسى، انا بقول لكم اسمه حاليا عمق الملك عشان تفهموا فين المكان ده. خدتوا بالكم ازاي؟ ولو ان حد بعض الناس ان هم يعني يمشوها قالوا لا ده عمق الملك اللي هو وقت ما اجتمع الملوك عشان يحاربوا قدر لعمر. احنا مش مضطرين ان احنا ندافع عن كتابنا بالطريقة دي. ان انا قالوا وقالوا معنى كلامه عمق الملك ده كان اسم سماه ملوك يهوذا. طب احنا هو اسمه كده وكان اسمه معروف كده، فاللي كان بيكتب اضاف الكلمة دي، ايه المانع انه يضيفها عشان يشرحها والناس يبقوا فاهمين عمق شوى؟ ما مين هيفهم شوى ده يطلع ايه؟ بذمتكم انا دلوقتي لو بكتب جواب واقول لواحد دلوقتي لو سمحت روح لي الفسطاط هات لي كذا كذا، حد هيعرف يروح الفسطاط؟ طب يطلع يلاقي اوتوبيس بيكتب رايح الفسطاط. فلازم استعمل معاه الاسم الدارج حاليا. آية 18 وملكي صادق ملك شليم اخرج خبزا وخمرا. مين ملكي صادق؟ احنا متهيألي اتكلمنا عن موضوع ملكي صادق كتير قوي وعشان كده هاخده بسرعة قوي. اسم طلع لي على كفلة ولا انا عارف جمين، وهذا الاسم عمل حيرة كبيرة جدا لليهود ويقولوا مين هو ملكي صادق، لدرجة انه الناس احتاروا، اليهود احتاروا. ليه بقى؟ لانه بصوا لقوا هنا اسمعوا كده يقول ايه، وملكي صادق ملك شليم اخرج خبزا وخمرا وكان كهنا لله العلي وباركه وقال مبارك ابرام من الله العلي. باركه ملك صادق يبارك ابراهيم. مين ده اللي يبارك ابراهيم ده؟ طبعا يهود ضربوا اخماس في اساس. مين الشخص ده اللي يبارك ابراهيم؟ ده ابراهيم ده ابو الكل. في واحد يجي من بره ويباركه؟ خصوصا اذا كان واحد احنا مش عارفين اصله ولا فصله ولا حسبه ولا نسبه. مين ده؟ مين الشخص ده؟ مين اللي حل الفزوره؟ بولس الرسول في عبرانيين قال لهم انتوا تعبانين والموضوع عندنا صعب تفسيره، لكن الموقف واضح خالص اللي عايز يفهم. ملكي صادق ده رمز للمسيح، رمز للمسيح. وتعالوا نشوف ايه الرموز اللي في ملكي صادق اللي تشير للمسيح. تعالوا نشوف اول حاجة مين ابو وامه. وبولس الرسول بيقول كده بلا اب بلا ام بلا بداءة ما ابتداش. حد يعرف ابوه او امه؟ حد يعرف مين ده؟ والمسيح بلا اب بلا ام. بلا اب من ناحية الايه؟ الجسد. ملوش اب من ناحية الجسد. طب بلا ام من ناحية ايه؟ اللاهوت. اللاهوت لانه لا بداية له. واخدين بالكم ازاي؟ عشان كده بلا اب بلا ام لا بداية له. فشخص ملكي صادق لانه مش عارفين جه منين، واخدين بالكم؟ مش عارفين مين ابوه من امه، نقول يرمز في هذا للمسيح. الحاجة التانية تعالوا نشوف اسمه. ملكي صادق. صادق كلمة صادق يعني بر، فهو ملك البر. مش هو ده اسم المسيح؟ احنا مش بنتبرر بالمسيح؟ مش هو اللي جاب لي البر؟ البر يعني ايه؟ انه ينظفني ينقيني يخليني ابيض، مش انا ببيض ثيابي في دم الخروف. فملكي صادق هو ملك البر. وملك سليم، سليم دي اللي هو سلام، هو ملك السلام. اسم ملك السلام ده اسم مين؟ اسم المسيح. اخرج خبزا وخمرا، اول مرة نسمع عن كده حاجة كده. في كهنوت بالخبز والخمر؟ او اليهود كانوا بيضربوا اخماس في اسداس. يعني ايه كهنوت بالخبز والخمر؟ مش فاهمينها. احنا نعرف ان الكهنوت معناها ذبائح حيوانية، لكن لأول مرة نسمع ان واحد بيقدم خبز وخمر في عمله ككاهن. عشان كده ده يشير لكهنوت الخبز والخمر الحالي. وعشان كده لما نيجي نقول ايه؟ انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق. اللي ما كانش بيقدم اصل طقس هارون ده طقس الذبائح الحيوانية، لكن طقس ملكي صادق وكهنوت ملكي صادق هو كهنوت الخبز والخمر. وباركه. كلمة باركه دي برضه نقول ايه؟ زي ما بيقول بولس الرسول، بيقول احنا مش هنتخانق مع بعض. من غير اي خناق. مين اللي بيبارك مين؟ الاعظم هو اللي يبارك الاقل. طب تعالوا بقى نحسبها. مين اللي يبارك ابراهيم اللي خرج من صلبه الكهنوت الهاروني؟ ده انتوا بتقدسوا رئيس الكهنه بتاعكم وحاطينه في السماء. طب مين اللي يقدر يباركه؟ ما هو محدش يقدر يبارك رئيس الكهنه الا ربنا. اذا ملكي صادق هذا كان رمز لمين؟ للمسيح. وباركه وقال مبارك ابرام من الله العلي مالك السماوات والارض، ومبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك في يدك فاعطاه عشرا من كل شيء. نرجع نقول مين اللي بيتقبل الاعشار؟ ربنا. طب كون ان ابراهيم يدي العشر، وابراهيم ده ابو اللاويين وابو رئيس الكهنة، طب كون انه يدي العشر للانسان، يبقى الانسان ده رمز لمين؟ لله. فاعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك صدوق لابرام اعطيني النفوس واما الاملاك فخذها لنفسك. ده قانون الحروب. مش انت انقذتني، تديني النفوس، اديني ولادي وبناتي وكل الاملاك بتاعتك. لكن ابراهيم عفيف النفس يرفض ويقول له. فقال ابرام لملك سدوم رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماء والارض، لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل. الخيط هو اللي بيربطوا بيه البنات شعرهم، وشراك النعل اللي هو الخيط اللي زي رباط الجزمه يعني بتاع الرجاله. فقول انا مش عايز حاجه لا من ست ولا من راجل، مش عايز حاجه منكم. لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك. فلا تقول انا اغنيت ابرام، ليس لي غير الذي اكله الغلمان، واما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عامر واشكول وممرة فهم ياخذون نصيبهم. واما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عامر واشكول وممرة دول انا مش هاخد حاجة لنفسي، ما اخدش. طيب انا مستواي الروحي كده، انا مستواي كده مش عايز حاجة، مش عايز ثمن، انا عفيف النفس. لكن الناس اللي هم حاربوا معايا دول ذنبهم ايه؟ دول ذنبهم ايه؟ اديلهم حقهم، اديلهم نصيبهم، اديلهم حقهم. واخدين بالكم ازاي؟ ممكن نقطة مهمة قوي انكم تاخدوا بالكم منها، ان انا ما اقدرش ارغم الاخرين على مستواي الروحي. انا مثلا اقدر اصوم 3 ايام طيب بتوع يونان، وعملتها مثلا مرة قبل كده، لما يجي لي واحد يقول لي اصوم يونان ازاي او طيب يطلع من كنيسة ما رجعش تاني. يجي لي واحد انا مثلا بصوم للساعة 8 في الصوم الكبير، انا ما بعملش كده. لو حد يقول لي انا بعمل كده انا ما اقدرش، لو عملت مش هكمل. لو جالي واحد وقال لي كده انا اصوم ازاي الصوم الكبير، اقول له للساعة 8 كل يوم ما تاكلش وتصل على لقمة وملح، يطلع يشوف اي كنيسة تانية يروح يصلي فيها، يقول الجماعة دول هيطلعوني من ديني. واخدين بالكم ازاي؟ صعب ان انا اطلب من الناس ان هم يطبقوا مستواي الروحي على اي مستوى، على اي مستوى ما اقدرش اعمل كده. الطريقة الصح ان انا اخد الانسان وندربه سنة سنة، لكن ارغم انسان على مستوى روحي. انا مثلا اكون وصلت له بعد 20-30 سنة من الجهاد ووصلت لكده، او ما اجي اقول له من النهاردة انت دخلت المسيحية، تعمل وتعمل 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 وتعمل. شوفوا حكمة بولس الرسول لما يجي السجان فيليب يقول له اعمل ايه يا سيدي عشان اخلص، يقول له امن فقط. ده بيجيب رجله، ده لسه الطريق طويل. لكن حاجة اقول لك ايه؟ امن وتعمل، وعندك 7 اسرار ورابع جمعة صيام، والجمعة الكبيرة صيام، لو رسلوا الطقوس بتاعتنا كلها يقول لي يا سيدي انا رايح لارتميس تاني. مش هيقدر يقول له كده، هيقول له يا سيدي ارتميس اسهل بكتير منك، حتى بالرغم من المعجزة اللي شفتها انا راجع لارتميس. لو بيجيب رجله يقول له امن فقط، تعالى بس. وانت لما هتامن انت من نفسك هتحب انك تعمل كده، لكن انا ما اقدرش ارغمك على كده من اول يوم. واخدين بالكم ازاي؟ في نقطة تانية مهمة ناخد بالنا منها، انه ملكي صادق وهو بيتكلم يقول له ايه؟ وقال مبارك ابرام من الله العلي مالك السماء والارض، مش كده؟ طيب ابراهيم لما يتكلم قال ايه؟ آية 22، فقال ابراهيم لملك سدوم رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماء والارض. اتعلمها منه. ابراهيم اقتبسها من ملك صادق، عجبته الحتة الله العلي مالك السماء والارض اقتبسها. وعشان كده احنا بنتعلم. انت عارفين لما يجي واحد يقول لك انا مش بحب اصلي بالمزامير وبالاجدية، انا بحب اصلي كده ربنا على طول، اقول له طب ما تعمل زي ابراهيم. ده ابراهيم بجلالة قدره اتعلم من ملك صادق. طب ما تتعلم من داود. هو عيب ان انا اتعلم؟ هو عيب ان انا امسك الاجدية كده واقف قدام ربنا اقول يا داود انت كنت بتصلي ازاي؟ ما اتعلم انت كنت بتصلي تقول ايه؟ هو ده عيب؟ امال هتعلم ازاي؟ لما واحد يقول لي انا بقى فصلي لوحدي اقول له يعني طباك انت اذا كنت وصلت مستواك اعلى من مستوى داود واعلى من مستوى اصل الاجدادي كلها مزامير وانا جيل، اذا كنت انت وصلت في مستواك لاعلى من دول طباك. احنا لسه غلابة وبنتعلم وبنعرف نتعلم زي ما كان كده ابراهيم بتعلم من ملك صادق. عجبته الكلمة راح مكررها، اهانا في صلاتي لو بتعلم اصلي بالمزامير، اما اجي بقى في صلاتي لوحدي اقتبس حاجة من المزامير اروح قايلها، يبقى ده كلام الصح، يبقى ده كلام الصح، يبقى انا كده بتعلم او مبني. تزعلوش مني، في مبدأ فلسفي يقول ايه الفرق بين الانسان والحيوان؟ يقول الحيوان يبدأ من حيث بدأ آباؤه، طب والانسان يبدأ من حيث انتهى آباؤه. عشان كده الانسان بيتطور وبينمو والحيوان زي ما هو. القطة هتفضل قطة طول عمرها، عمرها ما تعمل كمبيوتر ابدا ولا هتفهمه، لانها دايما كل قطة بتعمل زي من يوم زي ما قطها ابتدت هي بتبتدي، فالخبرات متجمدة عند حد معين. ولكن الانسان بيدرس اللي قبل عمل ايه او ما نزود عليه. اما نيجي نطبق الكلام ده على المستوى الروحي، المانع ان انا استخدم اللي وصل له ابائي، ده الاباء بتوع الكنيسة وصلوا للكتاب ده بعد 100 150 200 300 سنة، او انا في استفيد منهم وبعد ما استفيد واتعلم الكلام ده انا بعرف اقف اصلي لوحدي. لكن اركن الاجدية اقول انا بعرف اصلي لوحدي، يبقى انا ببدأ من حيث بدأ ابائي. لا 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 ما الكلام ده مش صح، والحتة دي حتة فلسفة ملهاش معنى، ملهاش معنى، لكن لازم نتعلم من اللي قبلنا. بسم الاب والابن والروح القدس انا الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين كل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الاب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. انتم بسلام، سلام رب يكون مع جماعكم، وكل سنة وانتم طيبين.